إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سلام من زينب هادي لمستمعينا، وهذه دعوة لمتابعة فقرات برامجنا اليوم الأحد 16 من آذار عام 2003، فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد قراءتي لهذا العرض أنتم على موعد جديد مع الملف المتخصص بالشأن العراقي، وملف اليوم من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، ويتناول المحاور التالية: الرئيس الأمريكي يشير إلى عدم وجود أسباب كثيرة تعطي واشنطن الأمل في أن صدام سينزع أسلحته المحظورة. صحيفة تركية تقول إن الرئيس الأمريكي حذر أنقرة من التدخل العسكري في شمال العراق بشكل منفرد. وصحف بريطانية تتوقع أن يتحدى بلير حزبه ويشارك في الحرب مع بوش خلال الأيام المقبلة، واستطلاع للرأي يكشف عن تراجع المعارضة البريطانية لحرب ضد العراق. القمة الأمريكية البريطانية الإسبانية تبدأ اليوم في البرتغال، فيما توجه فرنسا وروسيا وألمانيا نداء رسمي للقمة يدعو إلى تجنب خيار الحرب على العراق. رئيس الوزراء البرتغالي يعلن أن فرص تحاشي الحرب أصبحت ضئيلة، ووزيرة الخارجية تقول إن التخلي عن تقديم قرار جديد حول الأزمة العراقية سيكون فشلا ذريعا لمجلس الأمن. بعد انتهاء الملف تتابعون جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأحد، إعداد وتقديم ناظم ياسين مع زينب هادي. مستمعينا الكرام، من البرامج المختارة لهذا اليوم هناك برنامج عراقيون في المهجر، وحلقة اليوم تتضمن مقابلة أجراها مراسلنا في عمان مع ثلاثة من التشكيلين العراقيين حول موضوع تغيير النظام في العراق. موعد الحلقة في بداية الساعة الثانية. يدعوكم أكرم أيوب في نهاية الساعة الثانية إلى حلقة جديدة من برنامج مفاهيم، والحديث سيكون حول مفاهيم العفو ولجان كشف الحقيقة والمصالحة عبر لقاء مع الدكتور طارق علي صالح. مراسلنا في أربيل أحمد سعيد عد تقريرا يتعلق بالذكرى 15 لجريمة قصف مدينة حلبشة بالقنابل الكيماوية. أما مراسلنا في تهوك فهيئ تقريرين، الأول عن إقامة قداس لمصلين مسيحيين في المدينة، وتقرير آخر حول تردي الأوضاع الأمنية في المحافظة. وكالة غربية بثت تقريرا من مخيم رفح السعودي حول معاناة لاجئ عراقي قضى 12 عاما في المخيم بعد انتفاضة عام 91، ولا أصادق عدت عرضا لهذا التقرير. مستمعين الكرام، وضمن برامج الأحد هناك إعادة لحلقة من برنامج قضية في حوار، إعداد وتقديم محمد البصري. أعزائي المستمعين، في نهاية استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم وإلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، أقدم لكم في مالي نشرة مفصلة لأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. غادر الرئيس الأمريكي جورج بوش الولايات المتحدة اليوم الأحد لحضور قمة طارئة يعقدها في جزر الأزور البرتغالية مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ورئيس الوزراء الإسباني خوزي ماريا أزنار. وفقا لخبر بثته وكالة رويترز للأنباء لبحث سبل التوصل إلى قرار في مجلس الأمن لنزع أسلحة العراق أو مواجهته لهجوم عسكري. وعلى صعيد آخر، قرر مجلس قيادة الثورة العراقي الذي يرأسه صدام حسين أمس السبت تقسيم العراق إلى 4 مقاطعات تحسبا لهجوم عسكري محتمل. وسيقوم قصي النجل الأصغر للرئيس العراقي بقيادة المنطقة الوسطى حسب ما أفادت به وكالة إيتر تاس الروسية، بينما يقوم عزة الدوري بقيادة المنطقة الشمالية وعلي حسن المجيد ومزبان خضر بقيادة المناطق الجنوبية. انتخب البرلمان الصيني وان جياباو اليوم الأحد رئيسا للوزراء ليخلف زهو رونجي الذي يقول عنه مراقبون أنه ساهم في قيادة الصين في مرحلة من الإصلاحات ذات الطابع الرأسمالي، لكنه فشل في تحسين النظام المصرفي أو ردم الهوة بين الأغنياء والفقراء في الصين. حذرت كوريا الشمالية اليوم من رد انتقامي بعد أن عززت الولايات المتحدة من وجودها العسكري في شبه الجزيرة الكورية من خلال حاملة طائرات وطائرات مقاتلة شبحية وسفن حربية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية التي أوردت الخبر، نقلت عن صحيفة رودونغ سينمون أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لن تتخذ موقفا متفرجا إزاء التحركات العسكرية الأمريكية. أعلنت الشرطة في بلغراد أنها اعتقلت واحدا من زعماء منظمة إجرامية تدعى زيمون، يشك بأن لها علاقة باغتيال رئيس وزراء صربيا زوران جينجيج. وتقول الشرطة أنها اعتقلت إملادان ماجيج وستة من مساعديه في قرية تقع في جنوب غرب بلغراد. قالت أفغانستان أنها ستقوم بتسليم جميع المعتقلين الباكستانيين الذين اعتقلتهم السلطات منذ الحرب التي دارت في أفغانستان في نهاية عام 2001. وفقا لتقرير بثته وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن السفير الباكستاني رستم شاه محمد الذي عبر عن سروره لهذه الخطوة التي ستؤدي إلى تطبيع العلاقات وتحسينها مع أفغانستان على حد تعبيره. وفي خبر آخر من الباكستان، قام مسؤولون من أجهزة الأمن الباكستانية والأمريكية باستجواب مشتبه بكونه عضو قيادي في القاعدة. وقال وزير الإعلام الباكستاني أن الرجل المشتبه فيه ياسر الجزيري محتجز في مكان ما في باكستان. ستقوم رئيسة لاتفيا فايرا فايك فريبرغا بزيارة إلى ألمانيا يوم غد الاثنين بهدف تقوية العلاقات بين البلدين، وأيضا لتوضيح نقاط الخلاف بين لاتفيا وألمانيا بشأن الموقف من الأزمة العراقية. وتقول وكالة الأنباء الألمانية التي نقلت الخبر أن الزيارة التي هي الأولى منذ حصول لاتفيا على استقلالها من الاتحاد السوفيتي السابق هي زيارة مهمة، لأن ألمانيا تتمتع بعلاقات اقتصادية وثيقة مع لاتفيا. سيداتي وسادتي، أواصل تقديم نشرة لأهم الأخبار العالمية والعراقية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. وفي إطار يتعلق بانتشار مرض يصيب الرئة في بلدان مختلفة، يقول مسؤولون صحيون في جنيف أن التقارير أشارت إلى حدوث 9 وفيات بسبب نوع حاد من التهاب الرئة، وقد أصيب آخرون بأمراض تصيب الجهاز التنفسي في هونغ كونغ وسنغافورة وبلدان أخرى، ما سبب قلقا لدى منظمة الصحة العالمية. افتتح اليوم في مدينة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر معرض لتجارة الأسلحة وسط إجراءات أمنية مشددة، وقد شاركت أكثر من 800 شركة من 46 دولة في المعرض الذي تتباين معروضاته من صواريخ إلى وجبات جاهزة للأكل. وفي إطار العلاقات التجارية، قالت العربية السعودية أنها ستواصل علاقاتها مع العراق باعتبارها أكبر دولة عربية مصدرة للعراق حتى إذا وقعت الحرب، بحسب تصريح أدلى به إبراهيم فودة مدير عام مركز تطوير الصادرات في المملكة لوكالة رويترز. ومن ناحية أخرى قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلطان أن الجيش السعودي مستعد تماما لمواجهة أي تطور يحدث في منطقة الخليج، مضيفا أن الجيش قادر على ضمان أمن البلاد بحسب ما ذكرته وكالة إيتارتاس الروسية. ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن إسرائيل سترد إذا بادر الرئيس العراقي صدام حسين بالهجوم على إسرائيل في حال وقوع حرب تقودها الولايات المتحدة ضد العراق، نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي شاول موفاز. وفي خطوة أخرى فرضت قوات الأمن الإسرائيلية طوقا على الضفة الغربية قبل أن تبدأ عطلة يورين يوم الثلاثاء المقبل بحسب ما ورد في الإذاعة الإسرائيلية. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة لأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم، قرأها عليكم شرزاد القاضي من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع فوزي عبد الأمير وزينب هادي في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في متابعة جديدة لآخر التطورات والمستجدات ذات الصلة بالشأن العراقي، كما تناولتها صحف ووكالات أنباء عالمية أو وفانا بها مراسلو الإذاعة من مواقع الأحداث.
متابعتنا اليوم تشمل محاور عدة، من بينها: الرئيس الأمريكي يشير في كلمته الأسبوعية إلى عدم وجود أسباب كثيرة تعطي واشنطن الأمل في أن صدام سينزع أسلحته المحظورة، ويعتبر أن الهجوم الكيميائي على مدينة حلبجة يعطي فكرة عن الجرائم التي يمكن لصدام حسين ارتكابها.
القمة الأمريكية البريطانية الإسبانية تبدأ اليوم في البرتغال، فيما توجه فرنسا وروسيا وألمانيا نداء رسميا إلى القمة يدعو إلى تجنب خيار الحرب على العراق، وآلاف المتظاهرين حول العالم يعارضون استخدام القوة في التعامل مع القضية العراقية.
سيناتور أمريكي بارز يؤكد لإذاعة العراق الحر أن إدارة الرئيس بوش عازمة على المضي قدما في نزع أسلحة العراق للدمار الشامل، وأن الإدارة لن تفرط بحرية الكرد العراقيين لمصلحة تركيا.
اجتماع تركي أمريكي بحضور ممثلين عن المعارضة العراقية يعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في أنقرة.
كما تابع مراسل الإذاعة في واشنطن وأنقرة والقاهرة والكويت والسليمانية تطورات الشأن العراقي في تقارير خاصة.
اعتبر الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطابه الإذاعي الأسبوعي الذي بث يوم أمس السبت أنه لا توجد أسباب كثيرة تدعو للأمل بأن صدام حسين سينزع أسلحته.
الرئيس الأمريكي قال أيضا أن بعض التهديدات التي يشكلها وجود النظام العراقي خطيرة إلى حد يجعل من الضروري إزالتها حتى لو اقتضى ذلك استخدام القوة العسكرية.
بوش سعى أيضا في خطابه الأسبوعي إلى طمأنة الشعب العراقي قائلا: The people of Iraq can know that every effort will be made to spare innocent life.
على شعب العراق أن يعرف أن كل الجهود ستبذل لتجنب وقوع ضحايا أبرياء ولمساعدة العراق على تجاوز 3 عقود من الحكم الشمودي. لقد وضعت الخطط لتقديم كميات كبيرة من الأغذية والأدوية والمواد الأساسية إلى العراقيين في حال وقوع الحرب.
وقد لفتت وكالات الأنباء إلى أن الرئيس بوش أشار أيضا في خطابه إلى الذكرى 15 لتعرض مدينة حلبجة الكردية إلى هجوم بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام العراقي. وأوضح الرئيس الأمريكي أن عائلات بالكامل قتلت وهي تحاول الفرار من المواد الكيميائية والمتلفة للأعصاب التي ألقيت عليها عام 88.
واعتبر بوش أن الهجوم يعطي فكرة عن الجرائم التي يمكن لصدام حسين ارتكابها وعن التهديد الذي يشكله النظام العراقي حاليا للعالم بأسره.
ومن السليمانية أفاد مراسلنا أن وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان أحيت اليوم ذكرى مرور 15 عاما على قصف مدينة حلبشة بالأسلحة الكيماوية من قبل طائرات النظام في بغداد. وطالبت الوزارة في بيان لها بهذه المناسبة تقديم مرتكبي هذه المجزرة إلى المحاكم الدولية.
اليوم هو 16 من آذار، حيث تمر الذكرى 15 لقصف مدينة حلبجة في كردستان العراق بالأسلحة الكيماوية من قبل الطائرات العراقية، والتي ذهب ضحيتها 5000 مواطن كردي على ألوف الجرحى. وفي هذه المناسبة أصدرت وزارة حقوق الإنسان بيانا حول هذا الموضوع، جاء فيه لتحجيم الدور البارز لحلبجة والانتقام من تنامي الحركة الثقافية والسياسية فيها. استهدفها النظام العراقي، حيث قامت طائراته ومدافعه الثقيلة بإنفارها في الساعة 11:20 من صباح يوم 16/3/88 بالغازات السامة، وأرسلت أكثر من 40 طائرة عسكرية معززة بالمدافع الثقيلة في ذلك الصباح لقصفها بالأسلحة والغازات الكيماوية. قتل على أثرها أكثر من 5000 من السكان المدنيين و10,000 جريح، إلى جانب تشييد من بقي منهم على قيد الحياة إلى المناطق الحدودية، فانعدمت مظاهر الحياة في المدينة بصورة تامة. وأضاف البيان قائلا: بعد نجاح الانتفاضة في عام 1991 تنفست حلبجة مرة أخرى وسنحت أمامها فرصة إعادة إعمارها واندماج جراحاتها، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد سكانها اليوم بلغ ما يقرب من 43,000 مواطن. وعلى الرغم من بقاء الآثار الخطيرة بحسب البيان للدمار والخراب الذي حل بالمدينة جراء القصف الكيماوي، لكن حلبجة قبل 15 سنة إنها اليوم تضم 34 مدرسة ومعهدين ومستشفيين وخمسة مراكز صحية دائمة وعديد من المراكز الثقافية والاجتماعية. وبهذه المناسبة أيضا خصصت المحاضرة الأولى في جامعة السليمانية وفي المعاهد ومدارس الإقليم لذكرى فاجعة حلبجة، وفي الساعة 11:20 أي في اللحظات التي قصفت فيها حلبجة قبل 15 سنة توقفت الحركة في عموم الإقليم لمدة دقيقتين، حيث لزم المواطنون الصمت في الشوارع والأسواق والمكاتب والمؤسسات، وحمل المواطنون جميعا شارة خاصة لتخليد ذكرى الضحايا، فيما عزفت الفرقة الموسيقية لوزارة البيجمركة الموسيقى الجنائزية لحلبجة في ساحة السراج بمدينة السليمانية، ورفع التكبير في المساجد وقرعت الأجراس في الكنائس، وتوقفت السيارات عن الحركة في تلك اللحظة. وأقامت وزارة حقوق الإنسان احتفالا خطابيا ندد فيه المتحدثون بما وصفوه بجريمة العصر التي ارتكبتها الطائرات العراقية، وقالوا عن حلبجة إنها شاهدة العصر على جرائم النظام العراقي، وإنها جرح لا يندمي ما لم يقدم مرتكبو هذه الجريمة إلى المحاكم لينالوا قصاصهم العادل. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي. أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج بوش اتصل يوم أمس برئيسي وزراء بريطانيا توني بلير وإيطاليا سيلفيو برلسكوني للبحث في التحضيرات لقمة أزوريس في البرتغال التي تبدأ أعمالها اليوم.
وأوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض جايني مومو أن بوش شكر في محادثاته الهاتفية مع برلسكوني دعم إيطاليا المتواصل للموقف الأمريكي.
في المقابل، وجهت باريس وبرلين وموسكو نداء رسميا مشتركا يوم أمس، دعت فيه المجتمعين في قمة أزوريس تجنب خيار الحرب ضد العراق، كما اقترح النداء عقد اجتماع جديد طارئ لمجلس الأمن الأسبوع المقبل على المستوى الوزاري لوضع برنامج لنزع سلاح العراق.
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث الفرنسي دومينيك دوفليبان والألماني يوشكا فيشر والروسي إيغار إيفانوف في بيانات صدرت بشكل متزامن عشية انعقاد القمة الأمريكية البريطانية الإسبانية إنهم يؤكدون مجددا أن لا شيء يبرر في الوقت الراهن العدول عن عمليات التفتيش واللجوء إلى القوة في التعامل مع القضية العراقية.
وقبيل ابتداء اجتماع القمة أكد رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أثنار في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أن قرارا ثانيا من الأمم المتحدة غير ضروري من الناحية القانونية من أجل شن حرب ضد العراق.
ولإلقاء المزيد من الضوء على الموقف الأمريكي من القضية العراقية أجرى مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي حوارا مع سيناتور الجمهوري البارز عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي براون باك الذي اعتبر الموقف الفرنسي والتهديد باستخدام حق النقض سيقود إلى شن الحرب ضد العراق. كما أكد باك عزم إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش على المضي قدما في نزع أسلحة العراق للدمار الشامل.
سيناتور سام براون باك، أود أولا أن أتعرف على تقييمكم للمناورات الدبلوماسية التي تجري في مجلس الأمن.
I think by what the French are doing in particular it's
أعتقد أن ما يفعله الفرنسيون بإخراج القضية من مجلس الأمن هو بسبب تهديدهم باستخدام الفيتو. هذا الموقف أثر على أعضاء آخرين باتوا مقتنعين بعدم جدوى التصويت، وهذا يعني أن فرنسا تتحمل مسؤولية إخراج القضية من الأمم المتحدة. هناك تحالف للراغبين جاهز للتقدم إلى أمام، ومن هؤلاء دول انضمت حديثا إلى حلف شمال الأطلسي بعدما كانت تدور في فلك الاتحاد السوفيتي السابق، ونعتقد أن معظم الدول المجاورة للعراق تدعم الجهود للعمل في إطار الأمم المتحدة. لكن ما تفعله فرنسا يعني أننا مضطرون إلى التصرف دون الأمم المتحدة.
هل تعتقدون أن الرئيس بوش سوف يخوض الحرب بدون قرار ثاني من الأمم المتحدة إذا استمر الوضع في مجلس الأمن على ما هو عليه الآن؟
الأرجح أن الرئيس بوش سيمضي إلى أمام دون الأمم المتحدة، فهو فعل كل ما يمكنه لإعطاء الأمم المتحدة فرصة لفرض قرارات مجلس الأمن، وعددها 17 قرارا رفض صدام تنفيذها.
ما هو تقييمكم للاستعدادات العسكرية الآن؟
إنني عضو في لجنة العلاقات الخارجية ولذا لست متخصصا في هذا المجال، لكن المعلومات المتوفرة لدي تشير إلى أن قواتنا مستعدة تماما.
ما هو تقييمكم للمفاوضات مع تركيا، وهل تعتقد بإمكانية الاتفاق على فتح جبهة شمالية من هناك في القريب العاجل؟
I don't think we will have France on board at all. I think they've dug themselves into such a position that
بالنسبة إلى تركيا فإنها خلال حرب الخليج السابقة أي بعد دخول صدام حسين إلى الخليج عانت خسائر اقتصادية كبيرة، لذا فإنهم لا يريدون أن يتعرضوا للمشكلة ذاتها مرة أخرى. إلى ذلك العراق بلد مسلم مثل تركيا، ومشاعر السكان في تركيا في هذا المجال يمكن فهمها. أقول هذا وأضيف أن من مصلحة تركيا على المدى البعيد إقامة نظام ديمقراطي في العراق على غرار ما هو قائم في تركيا، وأعتقد أن النتيجة المحتملة لإطاحة صدام هي اندفاق عراق حر ديمقراطي.
سيناتور سام براون باك، معروف عنكم دعم الشعب الكردي والتعاطف مع معاناته، وهناك مخاوف بين الأكراد أن الاتفاق مع تركيا سيكون على حسابهم. ماذا تقول للشعب الكردي؟
We're not going to trade the Kurds off for the Turks. We believe in liberty and we believe in freedom and we're not going to trade the
أقول إننا لن نقايض الكرد بالأتراك. نحن نؤمن بالحرية، لذا لن نفرط بحرية الكرد ونتركهم يقعون تحت الهيمنة التركية. لقد أوضحنا لجميع الدول في المنطقة أننا ندعم عراقا موحدا غير مجزأ، وهذا يشمل الشمال الكردي، لكنه لن يخضع لتركيا كمنطقة عازلة بينها وبقية العراق، وسنعمل على أن يكون العراق كله حرا ديمقراطيا لا يخضع لأحد.
وما هي الرسالة التي تحب أن تبعثها للشعب العراقي بشكل عام؟
That we have heard the plea of the people of Iraq and that our qualm is not with the Iraqi people, it's with Saddam Hussein and his pursuit of chemicals and
إننا استمعنا إلى صوت الشعب العراقي ونقول إن مشكلتنا ليست مع هذا الشعب بل هي مع صدام حسين وإننا نلاحق أسلحته الكيماوية والبيولوجية والنووية. لقد سمعنا أيضا أصوات العراقيين الفارين من بلدهم ويشكلون 17% من إجمالي عدد السكان في العراق، وهؤلاء فروا هربا من قمع صدام حسين. نحن ملتزمون القضاء على أسلحته والعمل من أجل حرية العراقيين وبلدهم الموحد، وأمل أن يعمل العراقيون معنا من أجل تحقيق ذلك، وأنا أعرف أن حياتهم ستكون أفضل بكثير وسيمكنهم المشاركة مع بقية العالم الحر.
سيناتور سام براونباك، أنتم من أهم المتحمسين للمعارضة العراقية، هل تشعر أن إدارة الرئيس جورج بوش دفعت المعارضة العراقية جانبا بدلا من دعم مطالبهم بتشكيل حكومة مؤقتة، الأمر الذي لا يرضى عنه البيت الأبيض؟
I wouldn't say that. I've spoken with the vice president quite recently about the Iraqi opposition.
لقد تكلمت حديثا جدا مع نائب الرئيس الأمريكي عن المعارضة العراقية، وأعتقد أن الإدارة تدعم المعارضة العراقية، لكن الإدارة لا تريد في هذا الوقت حكومة عراقية في المنفى لتنصيبها قبل إزالة صدام من الحكم، والتعاون حاليا هو من أجل الانتقال إلى الديمقراطية، وهذا التعاون قائم مع عراقيين داخل العراق وخارجه، وحالما تتم إطاحة صدام ستكون هناك قيادة عراقية انتقالية ثم التحول إلى إجراء انتخابات عامة تسفر عن قيادة منتخبة ديمقراطيا وبحرية. إذن الإدارة تعمل مع المعارضة العراقية لكنها لا تشجع تشكيل حكومة في المنفى لتنصيبها فور إطاحة صدام.
سيناتور سام براونباك، شكرا على هذا اللقاء.
Thank you.
وفي سياق ردود الفعل الدولية على تطورات الحرب المحتملة على العراق، قال رئيس الوزراء البرتغالي خوسيه مانويل باروسو إن فرص إيجاد حل سلمي للأزمة العراقية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وأسبانيا خلال قمة أزوريس التي بدأت اليوم ضئيلة.
فيما أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية أنا بالاسيو يوم أمس أن التخلي عن تقديم قرار جديد حول الأزمة العراقية سيكون فشلا ذريعا لمجلس الأمن الدولي.
وفي ظل هذه الأجواء توقعت بعض الصحف البريطانية الصادرة اليوم بينها ساندي تيليغراف والتايمز، توقعت أن يتحدى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير حركة تمرد محتملة داخل حكومته، ويتبع الرئيس الأمريكي جورج بوش الأسبوع المقبل في حرب ضد العراق. ونقلت صحيفة ساندي تيليغراف عن جنرال بريطاني لم تكشف عن اسمه قوله إن الأمور ستكون مغايرة جدا الأسبوع المقبل.
وفي سياق متصل نشرت مجلة ساندي تايمز البريطانية في عددها الصادر اليوم نتائج استطلاع كشف عن أن أغلبية البريطانيين ما تزال تعارض عملا عسكريا ضد العراق بدون قرار جديد من مجلس الأمن، لكن نسبة هذه المعارضة حسب قول الصحيفة تراجع عما كانت عليه في السابق.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد يوكوف أن 60% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أعربوا عن معارضتهم لحرب بدون قرار دولي مقابل 32%.
سيداتي وسادتي، ذكر الصحيفة ميليات التركية أن الرئيس الأمريكي جورج بوش حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من عواقب تدخل عسكري تركي منفرد في شمال العراق، لافتا إلى أن أي تدخل تركي خارج إطار الائتلاف العسكري قد يثير مواجهة بين القوات الأمريكية والتركية.
وفي السياق ذاته أفاد مراسلنا في اسطنبول أن الممثل الشخصي للرئيس الأمريكي لدى المعارضة العراقية زلماي خليل زاد أكد على متانة العلاقات بين أنقرة وواشنطن وحث تركيا على عدم التدخل في الشؤون الكردية العراقية. التفاصيل مع جان لطفي.
قال مستشار الرئيس الأمريكي جورج بوش للشؤون العراقية زلماي خليل زاد إن أمريكا وتركيا تتقاسمان الرؤية نفسها حيال عراق متحرر من كل أشكال القمع على طريق مستقل حر وديمقراطي ومزدهر وفقا لمبادئ الأمم المتحدة. وأشار زلماي إلى أن نزع تسليح العراق من خلال تغيير النظام سيؤدي إلى تحسين الاستقرار في المنطقة، وأشار زلماي إلى أن القوى التي تستخدمها أمريكا في الحصول على تخوير جلي وصريح من أعضاء مجلس الأمن تكون أقل مع التهديد بالأذى الذي يمكن أن نتوقع مواجهته في حال استمرار صدام في بناء ترسانة من أكثر الأسلحة العالم تدميرا. وحث زلماي تركيا على عدم التدخل على نحو مستقل من أمريكا إلى شمال العراق لأن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى اشتباكات بين اثنين من حلفائهما قبل أن تقع المعركة الأساسية ضد حكومة بغداد. هذا ونسبت وكالة الأناضول التركية إلى زلماي خليلزاد مستشار رئيس الأمريكي جورج بوش قوله إلى أن فصائل المعارضة العراقية ستعقد مؤتمرها المرتقب في منتصف الأسبوع المقبل في 18 من شهر آذار الجاري في أنقرة ولمدة يومين وبمشاركة ممثلي فصائل المعارضة العراقية ومن ضمنهم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة زعيم الحزب جلال الطلباني وحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة نجرفان البرزاني والجفا التركمانية بزعامة صنعان أحمد قصاب والمؤتمر الوطني العراقي برئاسة الدكتور أحمد شلبي وممثلين من الأحزاب المعارضة العراقية الأخرى. وأشار زلماي إلى أن هذه المباحثات الثالثة من نوعها التي تستضيفها تركيا لفصائل المعارضة في شمال العراق تتركز حول التنسيق والتعاون بين هذه الفصائل قبل بدء عملية عسكرية أمريكية محتملة ضد العراق ومع دخول قوات الائتلاف الدولية إلى شمال العراق وبحث ترتيبات مستقبل العراق بعد الحرب المحتملة. وعلى صعيد آخر قال سفين ديزي ممثل حزب الديمقراطي الكردستاني في أنقرة بأن زعيم الحزب مسعود البرزاني أرسل رسالة إلى وزير الخارجية التركية عبد الله جول ردا على رسالته الإيجابية ومشيرا إلى أن برزاني قد استخدم أسلوبا هادئا في رسالته لرئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية التركي وأن أعضاء حزب الديمقراطي الكردستاني رحبوا برسالة وزير الخارجية التركية ورحبوا بخطوته الإيجابية لتحسين العلاقات الثنائية بين الطرفين. وشدد ديزي على أنهم سيشاركون في اجتماع فصائل المعارضة العراقية في أنقرة بوفد كردي رفيع المستوى وتابع قائلا إن هذا الاجتماع سيكون أهم اجتماع في تاريخ المعارضة العراقية لأننا سنضع النقاط فوق الحروف وكل حزب سيقرر ما الذي سيفعله. جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع شبكة NTV التركية. وأشار ديزي إلى أن الأكراد قلقين ولهم بعض المخاوف من زيادة حدة التوتر في شمال العراق إذا ما عبر الجيش التركي الحدود تحت أي مبرر كان وقال إن أسباب دخول الجيش التركي إلى شمال العراق بحجة إقامة منطقة عازلة لحماية اللاجئين غير واقعية وغير ناجحة لأنهم لا يتوقعون تدفق اللاجئين ومؤكدا على أنهم سيبحثون مع المسؤولين الأمريكيين والأتراك الخطط الرئيسية والحقيقية للاجتماع حول هذا الموضوع. وردا على السؤال إن الجيش التركي يريد أن يدخل إلى شمال العراق لطرد عناصر من حزب العمال الكردستاني سابقا كادك حاليا ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟ قال ديزي من الخطأ أن نعتبر أن تلك المنظمات الموجودة في شمال العراق لا تشكل تهديدا على أمن وسلامة الأراضي العراقية والتركية لأنها لا تمارس أي فعاليات ضدنا وضد الأتراك مهما كان عددهم كبيرا أو صغيرا سواء كانوا أحزاب سياسية إرهابية أو غير إرهابية فإننا نعارض بقاء أي منظمات أجنبية في عراق المستقبل وفي منطقة كردستان العراق بشكل خاص. إننا تعهدنا للأتراك بأنه بعد سقوط النظام العراقي وقيام حكومة مركزية في بغداد سنقوم بطرد كافة المنظمات الأجنبية من العراق. وشدد ديزي على أهمية إقامة علاقة طيبة وحسنة بين تركيا وأكراد العراق ومناشدا المسؤولين الأتراك بعدم فتح المجال أمام الأعمال الاستفزازية التي من الممكن أن يؤدي إلى تصعيد حدة التوتر بين الطرفين. جان لطفي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إسطنبول.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل مستمعينا الكرام بث فقرات الملف العراقي. أجرى مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط ويليام بيرنز أجرى اليوم مباحثات مع الرئيس المصري حسني مبارك.
وقال بيرنز عقب لقائه الرئيس المصري إن الوقت ينفذ بالنسبة للعراق الذي يجب عليه أن ينفذ فورا ومن دون شروط المطالب الدولية حسب تعبير المسؤول الأمريكي. مراسلنا في القاهرة تابع نتائج المباحثات.
أقبل الرئيس المصري حسني مبارك صباح اليوم ويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له وحضر اللقاء أحمد ماهر وزير الخارجية المصري والسفير ديفيد والش سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة. وقد صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز عقب المقابلة بأن اجتماعه مع الرئيس المصري يأتي في ظل الظروف المهمة للغاية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ولمصر، وأضاف بالتالي كان من المتعين أن أجري مشاورات مع شركائنا في مصر على حد تعبيره. وقال بيرنز إن الرئيس بوش يعلق أهمية كبيرة على علاقته بالرئيس مبارك، وأضاف أنه بالنسبة للوضع في العراق فقد أكدت للرئيس مبارك تقدير الرئيس الأمريكي للجهود التي تبذلها مصر ويبذلها الرئيس المصري باتجاه حث العراق على التنفيذ غير المشروط والفوري والكامل من جانب العراق لقرارات المجتمع الدولي. وأشار إلى أنه أكد رغبة الرئيس الأمريكي جورج بوش في عدم اللجوء للقوة العسكرية إلا كخيار أخير. وشدد بيرنز أنه لا يوجد أي طرف يفضل مسألة استخدام القوة العسكرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل أليوماري التقت يوم أمس وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وسلمته رسالة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى نظيره الإماراتي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وذكرت الوكالة أن زيارة الوزيرة الفرنسية إلى دولة الإمارات تتعلق بالموقف الثنائي للبلدين من تطورات الوضع في المنطقة في ضوء التهديدات الأمريكية بضرب العراق. مراسلنا في الكويت تابع هذه الزيارة ونقل أيضا عن نائب وزير الدفاع السعودي أن قوات درع الخليج المتواجدة في الكويت لن تكون تحت قيادة أمريكية، وحمل أيضا الرئيس العراقي مسؤولية التوتر في المنطقة واحتمال نشوب حرب ضد العراق.
توارت وتيرة التحركات الدبلوماسية التي شهدتها الكويت ومنطقة الخليج الأسبوع الماضي والتي انصب جميعها في إطار ما يتعلق بالأزمة العراقية، لتنحسر وتيرة هذه التحركات الدبلوماسية وتحجبها تحركات ذات طابع عسكري بدأته وزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل ألوماري الذي استهلت جولة خليجية تشمل دولة الإمارات العربية وقطر والمملكة العربية السعودية، متزامنة مع زيارة لثلاثة من رؤساء الأركان العامة لجيوش دول خليجية إلى الكويت وهم العماني أحمد بن حارث النبهاني والإماراتي الفريق أول الشيخ محمد بن زايد ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش السعودي الفريق أول صالح بن علي المحية والذي تتولى بلاده قيادة قوات درع الجزيرة المرابطة في الكويت. إلى ذلك قال نائب وزير الدفاع السعودي للشؤون العسكرية الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز والذي قاد القوات العربية في معركة تحرير الكويت عام 91 إن قوات درع الجزيرة المتواجدة في الكويت لا تعمل تحت قيادة دولة أخرى، مؤكدا أن هذه القوات ستظل تحت قيادة سعودية. وشدد المسؤول العسكري السعودي على أن عنجهية وتعنت صدام حسين تجعل من الحرب حدثا وشيك الوقوع. وفي موضوع ذات صلة أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتية الشيخ صباح الأحمد أن الضربة العسكرية للعراق قادمة لكن الكويت لم تبلغ بعد بموعدها. وأضاف الشيخ صباح في حديث صحفي لم نبلغ بعد بموعد الضربة ولو كنت أعرف لما قلت لكم، لكنه استطرد بالقول الضربة قادمة قادمة إلا إذا حدثت معجزة. من جانبه حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية الشيخ محمد الصباح من نوايا النظام العراقي العدوانية وأن النظام العراقي لا يؤتمن له جانب، ورد على الدعوات لمنح المفتشين مزيدا من الوقت والعراق فترة إضافية لتقييم مدى التزاماته بالقرارات الدولية. قال الشيخ محمد العراق حتى الساعة لم يقرر في قرارة نفسه التعاون وتدمير أسلحته وكلما حدث يظهر ويؤكد محاولته التملص من تنفيذ القرارات، فإلى ماذا يستند هؤلاء الداعون إلى منح العراق مزيدا من الوقت؟ لافتا إلى أن الضربة العسكرية ضد العراق باتت وشيكة، حيث أكد أن الآن الساعة 11:59 ولم يبقى أمام النظام العراقي إلا دقيقة واحدة لإثبات تعاونه مع المفتشين وتنفيذ القرارات بالكامل إذا أراد تجنيب شعبه وإيلات الحرب. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
إلى ذلك، أعلن رئيس أركان الجيش الفرنسي هنري بنتكت خلال زيارته لمدغشقر أن الجيش مستعد لمواجهة جميع الاحتمالات إذا ما تجاوز التعامل مع القضية العراقية الحدود الدبلوماسية.
وردا على سؤال بشأن دعم القوات الأمريكية والبريطانية، قال رئيس الأركان الفرنسي إن هذه القضية غير مطروحة في الوقت الراهن، لكنه أكد في المقابل أن فرنسا على استعداد لتقديم دعمها الكامل لعمل المفتشين بما في ذلك الدعم العسكري.
مستمعين الكرام، شهدت عواصم ومدن في مختلف أرجاء العالم مظاهرات مناهضة للحرب المحتملة على العراق. العاصمة الأمريكية واشنطن شهدت اليوم تظاهرات شارك فيها الآلاف رافعين شعارات ترفض الحرب ضد العراق وتبدي التعاطف مع الموقف الفرنسي من الأزمة.
كما شهدت لندن وعدد من المدن البريطانية يوم أمس تظاهرات مماثلة، بينما خرج نحو 250,000 متظاهر إلى شوارع مدينة مونتريال الكندية مطالبين بإلغاء خيار استخدام القوة ضد العراق. وفي مدينة ساو باولو البرازيلية تظاهر أكثر من 50,000 شخص ضد الحرب ومن أجل السلام، فيما أعلن الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية في إيطاليا كوليمو إيبيفاني أن الاتحاد سيدعو إلى إضراب عام في البلاد في حال اندلاع الحرب ضد العراق.
نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤول العلاقات الدولية في الحزب الديمقراطي الكردستاني هشيار زيباري أن اجتماعا سيعقد يومي 2 و3 المقبلين في أنقرة بين مندوبين أتراك وأمريكيين وأعضاء في القيادة الجماعية للمعارضة العراقية لمناقشة النوايا العسكرية لتركيا في حال وقوع الحرب ضد العراق، وكذلك للبحث في ترتيبات الفترة الانتقالية التي ستلي الحرب.
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها الصادر اليوم أن الحكومة الأمريكية أعدت لائحة بتسعة مسؤولين عراقيين بضمنهم صدام حسين ونجليه قصي وعدي أنهم سيقدمون بعد الحرب المحتملة على العراق إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة بوش كانت تنوي إرسال قائمة بالأسماء هذه إلى بغداد مع وفد الجامعة العربية الذي كان مقررا أن يزور العراق، وذلك بهدف إقناع المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في اللائحة على ترك العراق كوسيلة لتجنب الحرب.
على صعيد آخر، أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن مجلس قيادة الثورة في العراق قرر يوم أمس تقسيم البلاد إلى 4 مناطق عسكرية يشرف عليها قادة عسكريون تحت قيادة الرئيس صدام حسين، وذلك كإجراء احتياطي تحسبا لهجوم أمريكي محتمل.
فرانس بريس للأنباء قالت أيضا إن المنطقة الشمالية ستكون بقيادة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة عزة إبراهيم، في حين سيتولى قيادة المنطقة الجنوبية علي حسن المجيد ابن عم الرئيس صدام حسين والعضو البارز في مجلس قيادة الثورة، فيما وضعت المنطقة الوسطى التي تشمل العاصمة بغداد تحت قيادة قصي صدام حسين، أما منطقة الفرات الأوسط فستكون بقيادة مزبان خضر هادي عضو مجلس قيادة الثورة.
أخيرا مستمعين الكرام، أعلن رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة هانز بليكس أن الدعوة العراقية التي وجهت إليه وإلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لزيارة بغداد هي قيد الدرس.
وعبر بليكس في حديث أجرته معه محطة CNN التلفزيونية الأمريكية عن عدم قناعته بأن الاقتراح العراقي في هذه المرحلة يمثل محاولة جديدة للتلاعب، وأضاف أنهم يفكرون بشكل جدي في صيغة الجواب الذي سيرسل إلى العراق بعد التوصل إلى تفسير مقبول عن دوافع الدعوة العراقية.
وفيما يتعلق بالتقرير الذي سيقدمه المفتشون إلى مجلس الأمن، قال بليكس إن النسخة الإنجليزية من التقرير ستكون جاهزة يوم غد الاثنين.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة لهذا اليوم، أعد الجولة ويقدمها ناظم ياسين مع زينب هادي.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتشترك معي في القراءة زينب هادي. أبرز مستجدات الشأن العراقي كما تناولتها صحف الأحد: قمة أمريكية بريطانية إسبانية في البرتغال اليوم للبحث في الأزمة العراقية، وتصريح وزير الخارجية البريطاني جاك سترو بأن الحرب أصبحت أكثر ترجيحا ولكنها ليست حتمية، وتظاهرات احتجاج في عدد من مدن العالم على الحرب المحتملة، وتأجيل زيارة اللجنة العربية لبغداد.
سيداتي وسادتي، صحيفة الحياة اللندنية أفادت بأن سياسيين عراقيين من التيار الليبرالي يستعدون لعقد اجتماعات في لندن لبلورة كتلة عراقية عربية الطابع يتزعمها الدكتور عدنان الباتشاتشي. وأضافت الصحيفة أنها علمت أن قيادات سابقة من تيار الوسط تنهمك في ترتيب الاجتماعات التمهيدية قبل إطلاق مبادرة سياسية تعزز الاستقطاب العربي بعد التعثر الذي أعقب اجتماعات أربيل للجنة التنسيق والمتابعة بحسب تعبيرها. وفي تقرير آخر نقلت الحياة عن عدد من المسؤولين الأمريكيين أنهم يسعون إلى إنهاء الحرب مع العراق بسرعة كبيرة عبر تطبيق استراتيجية جديدة قائمة على إحداث ما وصفوه بالصدمة عن طريق عملية قصف جوي وبحري كثيفة لم يشهد التاريخ مثلها من قبل. وأوضح هؤلاء المسؤولون أن هدف هذا القصف نفسي أكثر مما هو تكتيكي، إذ أن الأمريكيين يتوقعون أن يشعر الجنود العراقيون بمدى تفوق خصمهم وعجزهم عن الصمود بوجهه، مما يؤدي إلى انهيار الجيش العراقي وتشتته، مفسحا الطريق للفرق الأمريكية البرية بالتوغل بسرعة إلى قلب بغداد وخلع النظام وإنهاء الحرب في بضعة أيام.
وبحسب مصادر عسكرية أمريكية، فإن القيادة الأمريكية ستسعى في الحرب المقبلة إلى أن تجعل القنابل الذكية تشكل أكثر من 90% من مجموع القنابل التي ستلقيها طائراتها، على عكس ما حصل في حرب الخليج السابقة، إذ شكلت هذه القنابل نسبة 15% منها فقط بحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته الحياة اللندنية. الصحيفة نفسها نشرت عددا من التعليقات ومقالات الرأي التي نعرض لها بعدما نستمع لقراءات مراسلينا، وهذا أولا سعد لمحمد في العرض التالي لما نشرته صحف كويتية وسعودية.
يقول أحمد الدين في الرأي العام الكويتية: قبل 15 عاما من يومنا هذا، وتحديدا في 16 من شهر مارس عام 88، شهدت بلدة حلبجة الكردية مذبحة جماعية، حيث قتل في يوم واحد نحو 5000 مواطن عراقي كردي، أي أكثر من ضحايا جريمة 11 سبتمبر. ويتابع الكاتب: اليوم بعد مرور 15 عاما على تلك الجريمة النكراء التي استخدم فيها نظام صدام أسلحة الدمار الشامل ضد شعبه، يقود وزير الخارجية الأمريكي دونالد رامسفيلد حملة عسكرية غير مسبوقة لإزالة تلك الأسلحة والإطاحة بنظام صدام، ولكنها ستكون مفارقة تاريخية مؤلمة على حد قول الكاتب، ذلك أن اسم دونالد رامسفيلد ذاته وليس أي شخص آخر سواه يرتبط بمذبحة حلبجة وبتزويد نظام صدام بأسلحة الدمار الشامل خلال الحرب العراقية الإيرانية. وفي السعودية يقول رضا طلعت: قد تلجأ الولايات المتحدة وحلفائها بريطانيا وأسبانيا في مجلس الأمن إلى أخذ المبادرة بضرب العراق دون الرجوع إلى مجلس الأمن. وفي هذه الحالة يمكن توقع نهاية هذا المجلس كما انتهت من قبل أهمية ومكانة الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تجتمع سنويا وتصدر قرارات لا فائدة لها لدى المجتمع الدولي. ويخلص الكاتب إلى القول إن ضرب العراق سيكون المحك الرئيسي لمصداقية مجلس الأمن والفائدة من بقائه. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
ومن القاهرة وافانا مراسلنا أحمد رجب بالعرض التالي لما نشرته صحف مصرية في الشأن العراقي.
اهتمت صحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم بالموقف من زيارة لجنة القمة العربية إلى بغداد والتي أرجعت إلى أجل غير مسمى. وقالت صحيفة الأخبار المصرية في افتتاحيتها اليوم إن الموقف الدولي والعربي ليس في صالح العراق رغم الجهود لمنع الحرب، لكن الرئيس الأمريكي سيوجه خلال أيام إنذارا نهائيا للرئيس العراقي صدام حسين. وفي مجلس الأمن ما زال التفاوض مستمرا حول القرار الذي يتخذ لمساعي أمريكية وبريطانية لتمرير قرار الحرب في المجلس. وأضافت الأخبار في كل هذا ما زالت بغداد ترفض كل المساعي ومنها مساعي لجنة القمة العربية التي قررت بغداد تأجيل زيارتها. وأضافت جاء قرار التأجيل كما صرح وزير الخارجية أحمد ماهر غير مناسب وأسبابه غير مفهومة وليست مبررة، وكان مقررا للجنة العربية المنبثقة عن قمة شرم الشيخ زيارة بغداد أمس في مهمة محددة، وهناك اتفاق على إتمام هذه الزيارة بعد الاتصالات التي قامت بها اللجنة في نيويورك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وننتقل إلى دمشق حيث وافانا مراسلنا جان بولاتشكاي بالعرض التالي لما نشرته صحف سورية.
وصفت صحيفة تشرين السورية اليوم اللقاء الثلاثي الذي يجمع قادة أمريكا وبريطانيا وأسبانيا بأنه بمثابة مجلس حرب لتحديد ساعة الصفر بالنسبة للهجوم على العراق. وقالت الصحيفة الرسمية في افتتاحيتها أن أحدا من المتابعين للأوضاع في المنطقة لا نظنه قد أخذ على محمل الجد هذا الاندفاع الأمريكي المفاجئ باتجاه خريطة الطريق الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أو صدق أن الإدارة الأمريكية تحرص على الأقل هذه الأيام على الوفاء بما تعهدت به لحل القضية الفلسطينية بالطرق العادلة. فالجميع على يقين أن واشنطن التي استكملت استعداداتها العسكرية للعدوان على العراق تحاول بشكل مفضوح اللعب بورقة الصراع العربي الإسرائيلي في الأزمة العراقية تماما كما فعلت في حالات سابقة مشابهة. وقالت الصحيفة السورية إن البيان الأمريكي جاء قبل يومين من قمة جزر آزور التي ستجمع بوش وطوني بلير وخوسيه ماري أزنار. هذه القمة وعلى الرغم من تسميتها من قبل منظميها قمة الفرصة الأخيرة للجهود الدبلوماسية فإنها في الواقع وكما يراها المراقبون مجلس حرب لتحديد ساعة الصفر بالنسبة للهجوم على العراق بعد اتخاذ القرار النهائي بتجاهل مجلس الأمن وبإقرار مبدأ الذهاب إلى هذه الحرب دون غطاء دولي. وأضافت صحيفة تشرين وعليه أن قمة آزور المقررة اليوم هي قمة حرب على العراق وعلى الشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة، وقمة تحد للدول العاملة من أجل الحل السلمي للمسألة العراقية وعلى رأسها فرنسا وروسيا والصين وألمانيا. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
ومن عمان وافانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية.
يقول أحمد زيبان في صحيفة الرأي إنه خلال السنوات التي أعقبت حرب الخليج الثانية طرح الشيخ زايد العديد من الأفكار والمبادرات وطالب فيها برفع الحصار عن العراق. وتميزت جرأة الشيخ زايد في إطلاق هذه الدعوات في مؤتمرات القمة لمجلس التعاون الخليجي، وكان ينطلق في ذلك من روح التسامح وضرورة إجراء مصالحة بين الكويت وبغداد وتجاوز الأحقاد. وحول نفس الموضوع يكتب عريب الرنتاوي في الدستور قائلا إن الشيخ زايد وحده قدم قراءة جديدة للمشهد العربي متخففة من أثقال النفاق والرياء. أما الذين ذهبوا بعيدا في التنظير على طريقة شيوخ الكتاتيب ف فالقاسي والداني يدرك تمام الإدراك أنهم يقولون شيئا في العلن وأشياء أخرى في الخفاء، بل إن بعضهم يبدو راغدا في توريط العراق بما لا قبل له عليه، ووحده الشيخ زايد امتلك الجرأة ليقول أمام الجميع ما الذي يتعين فعله وما الذي بمقدورنا أن نفعله. آسف، حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في صحيفة الاتحاد الظبيانية كتب الدكتور شملان يوسف العيسى يقول: في الوقت الذي يختلف فيه العرب حول دور اللجنة العربية المكلفة من القمة العربية بزيارة العراق، وفي الوقت الذي لم يقرر مجلس التعاون الخليجي كيفية التعاون مع النظام الجديد في بغداد، تسعى الولايات المتحدة إلى وضع الخطط اللازمة لإعادة إعمار عراق ما بعد صدام. ويضيف الكاتب أن الولايات المتحدة تنوي إعادة إعمار العراق لكي تكسب رضا وقبول الشعب العراقي المنكوب، ولكي تضمن الأمن والاستقرار عليها أن تحسن بشكل سريع الوضع الإنساني. فالصحف الأمريكية نشرت الخطة الأولية لإعادة إعمار العراق مؤكدة أن واشنطن رصدت 900 مليون دولار لإعادة بناء البنية التحتية، وستقوم بالمهمة 5 شركات إنشائية معروفة، مهمتها الأولى تحسين أوضاع الإنسان العراقي بحسب تعبير الكاتب في مقاله المنشور بصحيفة الاتحاد.
أما صحيفة الشرق الأوسط اللندنية فقد نشرت افتتاحية تحت عنوان قمة الفرصة الأخيرة، ذكرت فيها أن قمة جزر الأزور التي تنعقد اليوم تبدو وكأنها مجلس حرب قبل ساعات فقط من أول طلقات في الحرب المحتملة. وإذا قررت القمة التأكيد على عدم الحاجة إلى قرار جديد حول العراق، فإن المسألة كلها ستكون بمثابة انتصار دبلوماسي الرئيس للرئيس الفرنسي جاك شيراك. لكن الصحيفة تتساءل ما هي قيمة هذا الانتصار الدبلوماسي إذا أطيح بصدام حسين، فتجيب بالقول إن هذا السؤال سيخضع للنقاش على مدى شهور إن لم يكن سنوات مقبلة، ما سيؤثر على موقف الرئيس شيراك نفسه وعلى العلاقات الفرنسية الأمريكية وميزان القوى داخل الاتحاد الأوروبي. ثم تخلص إلى القول: مهما يكون الإجراء الذي سيتخذ في قمة الأزور، فإنها يجب أن تأخذ في الاعتبار حقيقة محددة، هي أنه من الخطورة بمكان استبعاد الأمم المتحدة من الملف العراقي تماما، مشيرة إلى أهمية أن تدرس القمة ممارسة المنظمة الدولية دورا قياديا في العراق خلال مرحلة ما بعد الحرب، بحسب ما ورد في افتتاحية الشرق الأوسط اللندنية.
أما الكاتب داود الشريان فقد كتب تعليقا في صحيفة الحياة ذكر فيه أن الدعوات المباشرة إلى إعلان الجهاد ضد من وصفوا بالأمريكيين الغزاة وإسباغ الصفة الدينية على المواجهة بين العراق وأمريكا تبدو حتى الآن جزءا من الحملة المناهضة للحرب، لكنها ستأخذ أبعادا أكثر خطورة إذا اندلعت الحرب وطال أمدها أو نتج عنها احتلال العراق وتعيين حكومة على الطريقة الأفغانية. ويعتقد الكاتب أن مثل هذه التطورات ستعطي لهذه الدعوات زخما سياسيا يعيد إلى الأذهان الدور الذي لعبه الإسلام السياسي أيام الغزو السوفيتي لأفغانستان بحسب تعبيره.
أخيرا سيداتي وسادتي، وتحت عنوان الفرق بين من يضحي بحياته لمنع الأذى عن شعبه وبين من لا يضحي بسلطته لإنقاذ شعبه، كتب نوري طلباني في صحيفة الحياة اللندنية يقول: أصبح واضحا لدى الجميع أن استخدام القوى العسكرية ضد العراق لا تراجع عنه من جانب الإدارة الأمريكية، وأن صفقة رحيل تبرم بين رأس النظام العراقي والإدارة الأمريكية هي الوسيلة الوحيدة لتجنب الحرب. وعن هذه الصفقة يذكر أنه كتب في نهاية عام 93 مقالا عن تفعيل القرار الدولي 688 لسنة 91 الخاص بحماية حقوق الإنسان في العراق، ومما قاله: إن تطبيق القرار المذكور بأبعاده الحقيقية يؤدي إلى نهاية النظام، مطالبا بإنهاء سياسات النظام المنافية لحقوق الإنسان، وهو ما يستلزم تصفية المؤسسات الأمنية والاستخباراتية القمعية وفتح أبواب السجون وإنهاء سياسة التطهير العرقي في المنطقة الكردية وعودة المرحلين والمهجرين إلى ديارهم، فضلا عن إطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين والتشريعات المنافية لحقوق الإنسان. وأشار الكاتب عند نشره المقال في عام 93 إلى أن النظام العراقي لا يمكن أن يقبل بهذه الإجراءات، لكنه يقول إن الحالة تغيرت الآن لأن النظام يدرك جيدا أن وقوع الحرب يؤدي إلى تدمير العراق مع إنهاء النظام أيضا. ويختم الكاتب نوري طالباني مقاله متسائلا: هل في إمكان رأس النظام التفكير بالانسحاب ليجنب العراق وشعبه تلك الآثار المدمرة؟ أشك في ذلك كثيرا على حد تعبيره.
وبهذا تنتهي جولة اليوم على الصحف العربية، إلى اللقاء.